بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وأعدهم مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم واكتبها لنا عودة بعد عودة، ويسر الحج لمن لم يحج، ويسر الحج لمن لم يحج، ويسر الحج لمن لم يحج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وأنها حجة وحدها كما أخبر الإمام الشافعي رحمه الله، ثم بدأنا الحديث عن القسم الوارد في صدرها، وبينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، العلم بالله عز وجل، والعلم بنبيه، والعلم بدين الإسلام. تكلمنا عن الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل بالعلم. قال: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين من إخلاص ومتابعة، ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد العلم يأتي العمل، ثم الدعوة إلى الله رب العالمين. قال: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا الحديث مع هذه الصفة، فتكلمنا فيما مضى عن مفهوم الدعوة وفضل الدعوة وضوابط الدعوة وقواعد كلية من القرآن والسنة ينبغي أن يكون الدعاة على علم بها حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم وتابعي تابعيهم. وكان من آخر القواعد التي ما زلنا نقف أمامها قاعدة مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، أي إذا اختلف عالمان في مسألة مصدرها اجتهاد لا يوجد فيها الدليل المرجح وليس فيها النص الصحيح الصريح الذي يفض النزاع في المسألة، فتبقى المسألة مسألة اجتهاد، وهذا هو الاجتهاد السائغ المعتبر في هذا الباب لا إنكار. إن عملت بقول هذا فنعم، وغيرك يعمل بقول هذا فنعم، ولا إنكار إلا أنه يجوز فقط المناظرة والمناقشة للوصول إلى أيهما أقوى دليلا. ولذلك بدأنا الكلام عن المناظرات وقسمناها إلى قسمين، المناظرة المحمودة وبينا أدلتها من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وهي التي يكون الهدف من ورائها الوصول للدليل الوصول للحق والعمل به، وهذه محمودة كلها، ودي اللي بيكون مناقشات بين طلاب العلم والعلماء والدعاة في المسائل الخلافية للوصول للدليل الأقوى والعمل به. النوع الثاني من المناظرة المناظرة المذمومة، أي التي لا تجوز ولا تصح، بينا أدلتها من الكتاب ومن السنة ومن أثار السلف والتحذير منها، ودي اللي بيكون المقصد منها اتباع الهوى وعدم العمل بالحق، ولكنها مجرد جدال فقط. فنقول لأهل الحق في مثل هذه المناظرات بينوا الحق فقط ولا تجادلوا وامضوا ولا تلتفتوا. وبدأنا نقف أمام هذا النوع من المناظرات ونحذر منه، لأنه يؤدي للشقاق ويؤدي لإغار الصدور ويؤدي للمشكلات والعقبات، فلابد أن نبتعد عنه ونتجنبه. ثم بدأنا الحديث عن شروط وآداب المناظرات. الدرس الماضي تكلمنا عن أول شرط من شروط المناظرة، وهو الإخلاص، أن تبتغي بمناظرتك ومناقشتك لأي أحد في العلم وجه ربك عز وجل والوصول للحق والعمل بالحق، وفصلنا في قضية الإخلاص. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الشرط الثاني من شروط المناظرة والمناقشة، وهو شرط العلم، شرط العلم، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم في مسألة وهو ليس من أهل العلم بها، لأنه كما تعلمون من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. اللي يتكلم في غير الفن اللي هو يتقنه يأتي بالعجائب، فلا بد لمن يتكلم في العلم أن يكون من أهل العلم، وإلا عليه أن يصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير هو القول المبني على علم، قول الخير هو القول المبني على علم، بتكلم بعلم إذا تكلم إن هذا من الخير، لأن صاحب العلم إن أمر يأمر بالمعروف وإنها ينهى عن المنكر. لماذا؟ لأنه صاحب علم، فمن كان من أهل العلم فليتكلم. طيب ما عنده علم؟ النبي قال: أو ليصمت. ما عندكش العلم يبقى إيه؟ تسكت، تسكت خالص، ما تتكلم في العلم لأنك لست من أهل العلم. ولذا في موضع آخر قال النبي: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر نجا، والذي يتكلم بلا علم يتكلم بالشر، يتكلم بالشر. لماذا؟ لأن كلامه بغير علم، بغير علم يؤدي إلى الانحراف عن الحق والبعد عن الصواب لأنه جاهل. وكثيرا ما أقول لكم محنة العلماء كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يعني معظم المشكلات في باب العلم سببها مين؟ أهل الجهل. يتكلم بجهل فيغير الأحكام، خلاص يضطر العلماء يصححوا ويتعبوا في تصحيح تلك المعتقدات الفاسدة والأحكام الغير صحيحة. فلو سكت الجاهل لاستراح العالم، هيتفرغ لتعليم الناس. إنما الآن كل ما تبني تجد من يهدم من أهل الجهل، يبقى أنت محتاج تعيد بناء من هدم. بدل ما تجدد في البناء بتبدأ تعيد بناء من هدم، ودي الآفة ودي المشكلة ودي العقبة. لذلك نقول أن من شروط المناظرة العلم. لذلك يقول الله تعالى في سورة آل عمران آية 66: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى بيحذر من المناظرة والمحاجة بغير علم. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. أيضا في سورة غافر آية 5 قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وجادلوا بالباطل، ما عندهم علم، أي يجادلون بجهل فيقدمون الباطل على الحق ويريدون نصرة باطلهم على حساب الحق. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. طيب أيضا في سورة غافر 35 قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. السلطان هو بمعنى إيش؟ العلم. بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. أمر قبيح جدا أن تتكلم بغير علم. في سورة الأنعام آية 48 بعد المئة الأولى قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن شرط في المناظرة أو المناقشة أن تكون من أهل العلم، فإن لم تكن فلا تناظر ولا تناقش ولا تتكلم في أي مسألة علمية لا علم لك بها. فهذا أسلم لدينك وأسلم لعرضك وأسلم للعباد، لأنك إن تكلمت بغير علم ضللت وأضللت. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبين أنه من فتن آخر الزمان هيقل العلم وينتشر الجهل. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيء أخضر جميل، طب أشربها. فالخطورة فين يا إخوة؟ في الجهل. العلم حياة، العلم حياة، العلم ضياء، العلم نجاة، بخلاف الجهل. الجهل عمى وموت وظلام. فلابد أن نحرص على طلب العلم والتمسك به. قبل أن آتيكم لهذا اللقاء أرسلني بعض الإخوة من طلاب العلم، أرسل لي فيديو ينتشر في تونس وفي كثير من بلاد المسلمين. هذا الفيديو دقائق معدودة، فيه طعن في الإمام البخاري رحمه الله، ويبدأ صاحب الفيديو يتلاعب بعقول عوام الناس وبسطاء الناس، خاصة ممن لا علم لهم بقواعد علم الحديث. فيبدأ يسرد شبهات كثيرة احتكاماً للعقل، احتكاماً للعقل. والأخ بيقول لي كيف نرد على مثل هذا الفيديو؟ فتواصلت مع الأخ وأرسلت له كمان الرد على هذا الفيديو. الفيديو بيقول يا إخوة باختصار شديد، هو شاب لابس بدلة ومتأنق كده ولابس جرافطة وشاب صغير، وبيتكلم عن الإمام البخاري. ماذا يقول عن الإمام البخاري؟ يقولون عن البخاري إنه كتب كتابه الصحيح هو صحيح البخاري في 16 سنة، وجمعوا من 600,000 حديث، من 600,000 حديث، وكان لا يكتب حديثا، خلي بالك من التدليس والكذب، وكان لا يكتب حديثا إلا بعد أن يستخير ويصلي ركعتين وبعد كده يكتب الحديث. فقال لهم طيب تعالوا بحسبة كده بالعقل كده وبالمنطق نحسبها حسابيا، لو كل حديث بيستخير وبيصلي ركعتين ويبدأ يكتبه هياخد له على الأقل 14 دقيقة، مش خلي بالك، فلو انتقى من 600,000 حديث يبقى محتاج ل 200 سنة عشان يكتب الصحيح بتاعه ده، خلاص؟ مع إن البخاري لم يعيش أكثر من 60 سنة، عمره حوالي إيه؟ قريب من 60 سنة، فإزاي بقى كتب الصحيح ده؟ وبعدين إمتى كان بياكل؟ وإمتى كان بيشرب؟ وإمتى كان بينام؟ طبعا بسطاء الناس وعوامهم ما عندوش علم بقواعد الحديث، فممكن مثل هذا الكلام يؤثر عليهم. طبعا انت لو ركزت شوية، الهدف مش البخاري يا إخوة، الهدف هدم الإسلام. طيب بلاش هنبعد ليه؟ طب نسيبنا من البخاري، ها؟ قال لك محتاج ل200 سنة عشان يكتب الصحيح اللي هو 600,000 حديث، مع أنه كذاب. صحيح البخاري ما فيش فيه 600,000 حديث، كله ما يتجاوزش 7,000 حديث، ماشي؟ هو انتقى من 600,000 حديث، هنعرف إزاي 600,000 حديث؟ نقول لو سلمنا بكلام هذا الجهول الجاهل الكذاب المدلس اللي أخذ هذا الكلام عن الملحدين والمستشرقين اللي ربوا على موائد الإسلام مثل هؤلاء الكذبة للطعن في الإسلام، نقول له انتظر بس مهلا، يعني حضرتك قلت البخاري عشان يكتب الصحيح من 600,000 حديث محتاج ل200 سنة، طب صاحب السنة محمد بن عبد الله عمر الدعوة 23 سنة فقط، صح؟ بعث على سن 40 ومات على سن 63، إزاي هيقول 600,000 حديث في 23 سنة؟ يبقى أنت هدفك الطعن في النبي مش البخاري، الهدف الطعن في النبي، الهدف الطعن في الإسلام، الهدف هدم الإسلام. طبعا مثل هذه الشبهات تثار، وللأسف تجد انتشارا على الفيسبوك، لأن الفيسبوك ده موجه يا إخوة، ومن ضمن الأهداف هدم عقائد المسلمين، ومن ضمن الأهداف هدم الإسلام. وللأسف كثير من البسطاء والعوام وأنصاف المتعلمين وبعض الشباب المخدوع بقضية العقل وتقديس العقل يبدأ ينشر ويقتنع بالكلام اللي قال صح، وعنده عقل ده المسكين يدعي أنه عنده عقل. نقول له تعالوا كده، نقول لك شوف بقى أهمية العلم، يكون عندك علم عشان تستطيع أن تنجو من تلك الشبهات، لازم يكون عندك علم. نقول له أولا كلامك كذب ودجل، إنه بيقول لك البخاري في 16 سنة فقط كان بيجمع الصحيح، يقول لك فجأة كده في 16 سنة استطاع، خلي بالك استطاع إن هو يحقق 600,000 حديث، والتقى بالرواة وسافر قد إيه، وإزاي في 16 سنة؟ إيه الجهل المركب ده؟ يا ولد البخاري كان عمره 11 سنة وكان من علماء الحديث في صغره، من عمر كام؟ 11 سنة كان ناقش أحد علماء الحديث ورد على حديث أخطأ فيه المحدث فرده له وعنده 11 سنة. فنقول لك مش 16 سنة ولا حاجة، نقول لك هنفهمك حاجة في علم الحديث غيبة عنك. أولا النبي ما قالش 600 ألف حديث أصلا، يعني حتى لو قلنا 600 ما وردتش عن النبي 600 ألف حديث. بل جهلك أنت المركب أو تدليسك على الناس وكذبك يحاول يزين للناس هذا الباطل. فنقول لك تعال من قواعد علم الحديث يا إخوة، لما البخاري يقول لنا أنه هو نقح وجمع صحيحه من 600 ألف حديث، الإمام صادق، البخاري صادق. لماذا؟ لأن من قواعد علم الحديث، انتبه معي، أن الحديث الواحد مثلا قد يكون له 10 طرق مثلا، العشر طرق دول عن الصحابة، يعني روى 10 من الصحابة، روى نفس الحديث عن 10 دول عن كل صحابي 10، عن كل صحابي ايه 10، خد يا احمد ده، طيب اسكت عشان بتدرس، عن كل صحابي 10، يبقى 10 في 10 بكام؟ ب100. فعند علماء الحديث يسمى الميت طريق دول 100 حديث، هو حديث واحد، هو حديث ايه واحد، لكن جالنا من كم طريق؟ من 100 طريق، فكل طريق اسمها حديث. يعني مثلا هنقول مثلا حديث بني الإسلام على 5، روى عبد الله بن عمر، أدي طريق، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي، أي طريق تاني، ورواه أبو هريرة عن النبي، أي طريق ثالث، روته أمنا عائشة عن نفس الحديث، عائشة عن النبي، رواه جابر. فهنقول 10 من الصحابة رووا الحديث ده، خلاص؟ يبقى كم حديث دول؟ 10، لكن هو حديث واحد، هو بني الإسلام على 5، لكن يحسب عند المحدثين كم حديث الآن؟ لأن روى 10 من الصحابة، فهذه 10 أحاديث. وإذا أقول لك حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو، حديث ابن عباس، حديث جابر، يبقى كم حديث دول؟ 10 عند المحدثين، انتبه، إنما هو حديث إيه؟ 10 دول روى عن عائشة نفس الحديث ده 10، ورواه عن ابن عمر 10، نافع وغيره وغيره وغيره، خلي بالك. فبقى عندنا الأول 10 أحاديث عن 10 رواهم إيه؟ 10، خلاص؟ 10 في 10 يبقى كم حديث دول؟ وهو حديث واحد. لكن عند علماء الحديث اسمه إيه؟ 100 حديث، اسمه 100 إيه؟ فلما البخاري يقول لنا 600 ألف حديث، لو حسبناها بدون تكرار هل هي مثلا 2000 حديث أو 3000 حديث أو 7000 حديث، وصلت دي؟ وصلت؟ فهمنا كده؟ يبقى هو بيقعد يعظم الأمر عند الناس، شوف لقاه صحيح 600 ألف حديث، يا غبي، ده كذاب، ده دجال، ده دي شبهات الملحدين والمستشرقين، لأنهم بيستغلوا قلة علم الناس. فنقول لك لا، يبقى أولا ردنا على قضية 600 ألف إيه حديث، النبي نفسه ما قالش كده، ما قالش 600 ألف حديث دول، لو جمعناهم إيه 7000 حديث، 10000 حديث، لكن العشرة دول ممكن يعملوا إيه أكثر من 1000000 حديث. عشان كده لما تقرأ حتى في علم الحديث يقول لك في درجات للمحدثين، يقول لك مثلا أمير المؤمنين في الحديث كسفيان الثوري مثلا، كالإمام البخاري، يقول لك لا يقل حفظه عن 1000000 حديث، لا يقل حفظه عن إيه؟ طب فين 1000000 حديث؟ بطريقة المحدثين دي، وصلت دي؟ فهمت دي الأحسن؟ فهمنا دي؟ طب الحمد لله. يبقى فهمنا يعني 1000000 حديث، 600 ألف حديث، 700 ألف حديث، إن هو حديث واحد ممكن يتكرر أو يجي من 200 طريق، يبقى ده 200 حديث، لكن هو في الأصل إيه؟ حديث واحد، في الأصل حديث واحد، لكن له طرق متعددة. عشان كده أحيانا أقول لك مثلا إيه، لما نيجي نذكر لك حديث ضعيف نقول لك وهذا الحديث الضعيف تعددت طرقه فارتفع إلى مرتبة الحسن. يعني تعددت طرقه، يعني الحديث ده ضعيف لكن له يجي 50 طريق تاني، فالخمسين طريق دول يقووه يخلوه حسن، يخلوه ايه؟ عشان كده تجد عند المحدث يقول لك ايه وهذا الحديث ضعفه البعض
ولكنه بمجموع طرقه حديث حسن. الله، ايه الحكايه؟ ايه الطرق دي؟ ايوه، ان هو طلوى مثلا يجي من 100 طريق تاني، فكلهم 100 حديث لحديث واحد. فكثره الطرق دي ان لم تكن اكثر ضعفا بنسميها ايه؟ تقوي الحديث فيكون حسن لغيره. يعني في طرق اخرى عضدته. يبقى اول رد على الكذبة الأولى 600,000 حديث، أدي واحد. طيب يقول لك بقى في 16 سنة دي اللي كتب فيها الصحيح، إمتى بقى سافر للرواة وعرفهم إمتى وعرف أحوالهم؟ شوف الكذب والدجل. هذا المسكين الكذاب، لو رجعنا للبخاري قبل ما يصنف الصحيح أصلا، كان مصنف كتاب اسمه التاريخ الكبير، أكثر من 10 مجلدات. إيه التاريخ الكبير ده للبخاري؟ ده كتاب في علم الرجال فقط، جمع فيه جميع الرواة وذكر تراجمهم وأحوالهم و المقبول منهم والمردود يعني البخاري قبل أن يكتب صحيح الجامع كان على علم بالرجال وعلالهم وأحوالهم ومواليدهم، بل ووفياتهم وشيوخهم ومتى حصلوا العلم، لأن البخاري منذ صغره بدأ الرحلة في طلب الحديث. سافر إلى العراق وسافر إلى بغداد وإلى مكة وإلى المدينة وإلى مصر، وجاب العالم أجمع ليحصل علم الحديث، وراح من بخارى لسمرقند، كل البلاد دي كان رحالة في طلب الحديث. فنقول له قبل أن يكتب الصحيح أيها الكذوب، البخاري كان على علم بعلل الحديث ورجال الحديث والرواة، يعني كل اللي هو يعمله فقط بينتقي من حفظه صحيحه فقط. هو حافظ الآن، حافظ الرجال وعلالهم والحديث والسنة، بدأ بس يكتب صحيح الجامع اللي عدد أحاديثه لا يتجاوز 7,000 حديث. بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، يبقى ده رد على الفرية الأخرى، إزاي في سنة الله مش 16 سنة وهذا كذب، ومنين جبت 16 سنة أصلا؟ فترة طلب الحديث بالعكس، هو يطلب الحديث منذ صغره. ثم إن هذا الكذاب الأشر نسي أن علماء الحديث كانت لهم حافظة عجيبة. حافظة إيه؟ عجيبة. ده احنا في زماننا المعاصر ده يا إخوة، أحيانا بيجي لك طفل عنده 6 سنين صح؟ يحمل القرآن عن ظهر قلب، ليس هذا فحسب، ولكن يعرف عدد آياته وعدد كلماته ومواضع الآية من الصفحة، هل جهة اليمين أم اليسار، بل يعرف حدود كل صفحة من المصحف. يقول لك عامل زي الكمبيوتر. وعنده كم سنة؟ 6 سنين. أتستعظم على البخاري في زمن العلم وصفائه وبهائه أن يحفظ السنة؟ بل في زمننا المعاصر طلاب علم أسنانهم صغيرة ويحفظون كتب السنة 6، ومنهم طيب بلاش، شوفوا في القراءات اللي عنده القراءات 10 واللي عنده مش عارف ايه، الله 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 الله، وصغار سن، والبيئة ما هيش البيئة العلمية اللي كانت عند السلف الصالح، كلهم علماء، ورغم هذا في نبوغ عجيب. من كم سنة جاء طفل من الجزائر، طفل ما يتجاوز ال4 سنين، يقول لك يحمل القرآن عن ظهر قلب، اسأله عن أي شيء، بل خش على اليوتيوب بتجد طفل عقله غير سوي، يعني غير مدرك، ما يعرف، تعبان عقليا، ومع هذا يقول لك لا يتكلم إلا بالقرآن فقط. تقرأ له أي آية يجيب لك الآية وما بعدها وما قبلها، تكلمه في أي حاجة من أمور الدنيا ما يعرفش، هذه آياتها خلاص. فده كله رد على هؤلاء الكذبة اللي بيطعنوا في حفظ البخاري. ولذلك البخاري نفسه لما وصل بغداد، فطبعا كان في عهد السلف الصالح مش أي حد يدرس ولا أي حد يحدث إلا بعد ما يجروا له امتحان واختبار، كان يختبر عيد العلماء. فطبعا ذاع صيته رضي الله عنه وأرضاه وقدم بغداد، فاجتمع العلماء في بغداد علماء الحديث وقالوا إذا لابد أن يمتحن نمتحنه. طيب نعمل إيه؟ جاء 10 من علمائهم، 10 من علمائهم، وأخذ كل واحد منهم 10 أحاديث من أحاديث النبي. بقى عندنا كم حديث؟ 100 حديث، وكل واحد معه كم؟ 10. وبعدين قلبوا أسانيدها وغيروها وبدلوها، يعني مثلا ده مع 10 أحاديث ينقل أسانيد الأحاديث بتاعته الـ10 يديها للآخر، وياخد أسانيد الـ10 اللي معاه على الأحاديث بتاعته. ما الحديث يتكون من شقين، في عندي السند والمسند أو السند والمتن. السند يعني إيه؟ سلسلة الرجال هم الرواة. مثلا بقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال قال النبي، ده كله اسمه السند، يعني الرجال دول كلهم الرواة اسمهم سند الحديث. لما يقول لك قال النبي اللي يجي بعد كده اسمه المتن أو المسند، يعني ده كلام النبي. قال النبي بني الإسلام على 5، يبقى ده اسمه المتن أو المسند. يبقى المسند أو المتن كلام النبي، إنما السند نقلت كلام النبي الرواة الرجال. فهم يروحوا شايلين السند ده كله بتاع حديث ابن عمر ويحطوه لحديث جابر مثلا، معنى أن الحديث ده مكذوب ما تقالش كده، وهكذا. فبدلوا أسانيد 100 حديث، خلاص كده يعني 100 حديث معهم غير صحيحة الأسانيد، والمحدث شغله على الأسانيد. وجاء البخاري محمد ابن إسماعيل وبدأ الاختبار والامتحان في ملأ من الناس وطلبة العلم والعلماء ليختبروا حفظه رضي الله عنه وأرضاه. فقام أولهم قال يا ابن إسماعيل أخبرني عن هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال النبي كذا. البخاري يقول لا أعرفه. طيب حديث الثاني عن فلان عن فلان قال النبي لا أعرفه. يسرد 10 أحاديث البخاري يقول إيه؟ لا أعرفه. يجلس العالم، العالم كده فيهم خلاص عارف إن ده عالم خلاص، يعني قعد وساكت. لكن عوام الناس ده ما عندوش علم خالص، ده 10 أحاديث حتى ما يعرفش منهم حديثا واحدا، حديثا واحدا، ويقول لك جبل الحفظ ماشي. يقوم العالم الثاني يروح جايب له 10 بتوعه في كل، يقول لا أعرفه لا أعرفه، ويحط. يبدأ تزداد ثقة العلماء فيه لأن العالم عارف ده عالم كبير ده. لا يا إخوة، مر 10 كل واحد يسرد 10 أحاديث، وفي كل حديث يقول البخاري إيه؟ لا أعرف. خلصوا 100 حديث. العوام بقى هذا هو محمد ابن إدريس البخاري العالم الحافظ، فين الحفظ؟ فما أن فرغوا إلا وقف البخاري وقال للأول منهم لعالمهم الأول أما حديثك الأول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ليس هذا سنده، إنما سنده عند العالم العاشر في الحديث رقم 10 عن فلان عن فلان. وحديثك الثاني عن فلان عن ده في مجلس، مجلس واحدة عن فلان عن فلان عن فلان ليس هذا سنده، إنما سنده عند العالم رقم 8 في الحديث رقم 7. ورد 100 إسناد ل100 حديث في جلسة. هل علمتم لماذا يطعن في البخاري؟ لأن باختصار لو سقط البخاري سقط الإسلام من الآخر. لماذا؟ لأنه أعلم المحدثين في علم الحديث، فإن أسقطنا خلاص يبقى مسلم سقط، أبو داود سقط، ابن ماجه سقط، الترمذي سقط، النسائي سقط، مسند أحمد سقط، يعني ضاعت إيه؟ السنة. لأن الطعن في البخاري إن نجحوا فيه خلاص أسقطوا السنة، وده الهدف، الهدف هدم الإسلام. يبقى لازم اللي يناظر ويناقش يكون من أهل العلم حتى يتمكن من الرد على هؤلاء السفهاء الجهل المدلسين الذين يكذبون ويكذبون حتى يهدموا ديننا ويهدموا سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور والطمأنينة في النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. يبقى احنا مطالبين بتحصيل العلم عشان نرد على أهل الإلحاد وننقي الإسلام من شبهاتهم ومن أهوائهم ومن أباطيلهم، وخاصة من يعيشون في دول الغرب لازم يكون عنده علم يتمكن من خلاله الرد على الشبهات التي تثار ضد الإسلام وضد المسلمين. كما ذكرت مرة عندما أتيت إلى هذه البلاد حديثا وبدأ شبهات تثار ضد الإسلام وضد تعاليم الإسلام في شتى المجالات، وكان أحدهم أرسل لي جملة من الشبهات ضد المرأة المسلمة، فصنفت منها رسالة، وهذه الرسالة موجودة مكتوبة ولم تطبع بعد. وكان من بين تلك الشبهات طبعا المشتهرة أو بينهم واللي دايما يدندنوا عليها قضية ضرب المرأة المسلمة، ويستدل بالقرآن، القرآن قال واضربوهن، ويستدل بواقع بعض المسلمين اللي بيضرب زوجته ويكسرها ويحطمها باسم الإسلام، وهذا كله من الشبهات المكذوبة على الإسلام. يا عم الشيخ ازاي ده الآية في القرآن؟ أيوة أنا هرد على الآية اهو، ما احنا عايزين نتكلم بعلم بقى، صح؟ عشان نقول دايما يكون عندك علم. طيب، أولا القرآن لما اتكلم عن قضية الضرب يا إخوة في سورة النساء، هات لي كده المصحف عشان نقرأ الآية مع بعض. للبعض يقول لك هو جايب الآية دي منين؟ جايبها لك من مصحف. ماشي، وانا ايش دراني انها الآية كده مثلا، بعض العوام يعني خلاص نقول لك لا احنا نقرأ من مصحف عشان الكاميرا بتصور كمان يشوفونا احنا بنقرأ من مصحف. يعني في سورة النساء نجيب لهم الآية بتاعة الضرب اللي هم دائما أبدا ياخدوها على الإسلام، هذه الآية رقم 34 من سورة النساء في الصفحة رقم 84 من طبعة الملك فهد دي، أو بالصفحة وبالآية والصفحة في جهة الشمال، وهي أول آية في الصفحة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي في القرآن واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة. الآية هي صح؟ طب نفهمها بقى ولا إيه؟ لازم نفهمها. بدأت الآية بالحديث عن قوامة الرجال، ودي أيضا شبهة بيصيرونها. نقول لهم يا جماعة، قوامة الرجال معناها إيه في اللغة العربية؟ يعني إيه القوامة؟ أقول لك، القائم على الشيء هو الذي يعتني به ويرعاه ويهتم بما يصلحه. لذلك نقول مثلا الشيخ إمام المسجد قائم على المسجد. يعني قائم على المسجد يعني دوري الإصلاح، واهتم بالمصلين وأصح صلاتهم وأعلمهم أمر الدين. مش ده دور القائم؟ ولا دور أن أنا أضربكم واشتمكم؟ ينفع؟ يبقى ده إمام؟ يبقى ده قائم على الشيء؟ ما ينفعش، ما يبقاش إمام. دور الإمام إيه؟ يقوم على أمر المسجد بما يصلحه. يعني المسجد محتاج إنشاءات، يا جماعة الله يرضى عليكم محتاجين نفقات، تصدقوا عشان نبني المسجد، صح؟ هذه القائم على الشيء، حاجة بتضر في المسجد أصلحها. إيه كمان؟ في مشكلة بين اتنين في المسجد، دور الإمام إيه؟ اتق الله فلان، تعالى يا فلان اصطلح، ربنا يبارك فيكم ونصلحهم على بعض. دور الإمام إيه كمان؟ أعلمكم أحكام الصلاة، كيف تصلوا، أحكام الوضوء، صح؟ دور الإمام إيه كمان؟ يهتم بصحة الإمامة وإتقان القراءة. دور الإمام إيه كمان؟ يعلمنا كيف نقرأ القرآن. دور الإمام إيه كمان؟ نشوف مشكلات المسلمين، واحد عنده مشكلة طلاق جاي يستفتي، واحد ما عنده مشكلة زواج عايز يتزوج بيجي للإمام، ولا إيه؟ واحد عنده خلاف بينه وبين زوجته عايز إصلاح يجي للشيخ، وده معنى القائم على الشيء. فلما يقول القرآن الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون بأمرهن، يعني إيه؟ يعني حضرتك أنت المسؤول عن النفقة عليها أيها الزوج، وإذا كنت أب أنت المسؤول عن النفقة على البنت أيها الأب، وإذا كنت أخ أنت المسؤول عن أختك أيها الأخ، وإن كنت ابن أنت المسؤول عن الأم. علشان كده في الإسلام الزوج وظيفته إيه؟ المسكن، صح؟ هو اللي يجيب المسكن للزوجة، ولا إيه؟ أنتوا معايا ولا لأ؟ ولا هي اللي بتجيب؟ أنا بتكلم على الإسلام، بتكلم على الإسلام. مين حتى اسمه البناء؟ بناء يعني إيه؟ يعني يبني بيت عشان يتزوج، هو اللي يبني مش هي. يعمل له كده خباء أو خيمة، جهز أنا أريد الزواج، عندي الإيه؟ السكن. طب هات المهر، هو اللي هيدفع برضو. أو الله يدفع لها إيه؟ المهر. إيه كمان؟ نقول لك أنت المسؤول بقى عن النفقة، أكلها وشربها ولبسها. الله الله الله، مش أنت الرجل؟ والقرآن قال الرجال قوامون على النساء، يعني أنت القائم عليها، أنت اللي تهتم بيها، وأنت اللي تعلمها الدين وتحرص على دينها وتخلي بالك منها. فده معنى القوامة، الرجال قوامون على النساء. وذلك قال بعدها إيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القوامة، مش بالضرب والتكسير، مش بالشخط وعلو الصوت والشتيمة، لا 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 لا، ده جهل مركب. طيب لما يدخل الوقت أخبرونا كم بقي على النداء. طيب الحمد لله، فهمنا القوامة، يبقى القوامة رعاية واهتمام. طيب عشان نرد عليهم، طيب بعدها قال القرآن فالصالحات، انتقل للمرأة بقى، للزوجة بقى، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في صنف من النساء دي صفتها صالحة، عندها دين، قانتة خاشعة لله عز وجل، حافظة لزوجها، وحافظة لعرضها، وحافظة لبيتها، وحافظة لولدها بأمر الله تعالى. الزوجة دي بقى تتحط في عين العين وفي قلب القلب، جي معاها ضرب دي؟ أبدا. جمعها دي هجر؟ أبدا. يبقى ده الأصل، المرأة الصالحة مكرمة في بيتها، بل أميرة وملكة متوجة. الله أكبر. ننتقل بقى للاستثناء من القاعدة دي. في بقى صنف من النساء صعب قوي قوي قوي. يا ويل اللي تحت واحدة من دول، هتخلي حياته جحيما. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. ايه بقى النشوز ده؟ في اللغة العربية النشز المكان المرتفع، عالية، متكبرة، متعجرفة، لا سمع ولا طاعة في المعروف. لذلك حتى الجماعة بتوع الآلات والمعازف، طبعا المعازف عندنا حرام، لما يكون مثلا كده واحد في وسطهم ما عندوش علم بالآلات ويزمر، يقول لك ده نشاز، ده بوظ اللحن كله. نشاز يعني ايه؟ ارتفع كده بعيد عننا خالص. يعني صاحبتنا دي بعيد عن الزوجات الصالحات خالص، دي ناشز، مخالفة، متكبرة، متعجرفة. يعني ايه؟ لا تطيع ربها، ادي واحد، ولا تطيع نبيها، ادي اثنين، ولا تطيع زوجها. يقول لها افعلي هذا، لا تفعل، بل تسيء الادب وربما سبته. يقول لها تعالي يمين، تبقى هي شمال. لا دين ولا خلق. ايه رايكم في المراه دي؟ انتوا ما بتسمعوش في الغرب كده؟ قبل ما نكمل بس الحوادث الزوجيه، شوفوا كده المشافي عندهم في الغرب، في امريكا يقول لك ما بتمر الثانيه الا واكثر من 100 حاله تكسير وتحطيم للزوجات. تقتيد ده قتل، بيقتلها. دي لا تذكر، دي ما فيش، لا 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 لا. لكن يقول لك الاسلام قال، الاسلام يا كذبه يا كذبه. شو الاسلام بيتكلم عن مين الان؟ عن زوجة ناشز، متكبرة، متعجرفة، لا تطيع ربها ولا تطيع نبيها ولا تطيع زوجها. نعمل معها ايه دي؟ شوف رحمة الإسلام وجمال الإسلام ومحاسن الإسلام. قال لك مثل هذه المرأة لها أسلوب في التأديب. أول مرحلة توعظها وتذكرها بالله. يا مع دي وده الإسلام وجمال الإسلام. فرح قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ، إيه معنى الوعظ في اللغة العربية؟ الوعظ كلمات عذبة رقيقة جميلة هينة لينة، تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله. عشان كده اسمها موعظة الجمعة. الأصل فيها إيه؟ إن الخطيب يختار أجمل الكلمات عشان يوصل الخير للمستمع، صح؟ مش دي الموعظة؟ يقول لك اسمها موعظة حتى تخرج أنت منشرح الصدر بعدها، تعلمت شيء جديد، استفدت حاجة حلوة. فرغم كبرها وعنادها ونشوذها، الإسلام يقول لك لا، كلمها كويس. إيه؟ أنا أكلمها كويس؟ أيوة، ده دين. يا على جمال الإسلام. يقول لها يا حبيبتي الله يرضى عليك ويبارك فيك، ربنا يرفع قدك ويعزك، الله تعالى يقول كذا والنبي يقول كذا، وفي حقوق للزوج وفي واجبات على الزوج وفي حقوق لك وواجبات عليك، إذا كنت أنا قصرت معك في حق ذكريني وأنا أحاول أبعد عن التقصير، وأنت لازم تعملي كذا وكذا وكذا، حافظي على صلاتك الله يرضى عليك، حافظي على زيك الإسلامي، البس الحجاب الله يبارك فيك، لأن أنا مسؤول عنك. أنا مش عارف أوعظها كده، أبعتها للي يوعظها، أخدها معايا درس علم، وأكلم كده الشيخ يذكرها بالله، أو أخدها للشيخ يذكرها بالله. أدي أول مرحلة. طيب ذكرناها بالله ورفقنا بها ووعظناها، ازدادت عنادا. يا لا بقى دي شغلنا، شغلانة دي نكسرها؟ لا 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 أبدا. رغم كده كمل اسمع يا سيدي. فعظهن، منفعش يا رسول الله، منفعش يا ربي، وعظتها ما فيش فايدة. طيب طيب انتقل للمرحلة الثانية، واهجروهن في المضاجع. نم معها في الفراش ولا تقترب منها، ده الهجر. مش تاخد شنطة هدومك وتروح عند والدتك هتقول ريحتنا ده في الفراش، في الفراش. ولذلك هذا الهجر لا يستطيعه إلا الرجال، فمن لم يكن رجلا ما يهجرش، إنه هيتعب ويضر نفسه. الراجل بس اللي بيهجر ما تجيش بقى تهجرها في الفراش، هي عارفة، عارفة أنك ضعيف، تروح عاملة إيه بقى بالليل؟ تروح قايمة شاوية لحمة يا بنت الإيه وأنت شامم، وتشوي وتقعد تاكل جميلة، وتجيب بعديك طبق فاكهة قد كده وتقعد تمزمز، ومش بس كده، وتلبس أحسن لبس وبرفانات والطيب، وتجنن البيت كله. أنت بقى اطفي النور، وانت مالك يا اخويا، ما انت نايم، انت مالك، انت مالك ومال النور، ما تسيبها. انت مش قادر، بس هي عرفت ان انت ايه تعبان، فتلاقيها تروح رافع العيار شويه شويه لما تقتلك من الغيظ والان. لا انت لازم تكون رجل، ولكنها موجوده. رجل اثبت، انت هاجر الان. طيب هجرناها منفعش، ازدادت تمردا وعنادا. تيجي بقى المرحلة الثالثة، رقم كام؟ ثالث. قال واضربوهن. أهو نعم نعم، عشان نفهم الضرب ده بقى مين اللي يفسره؟ سيدنا النبي اللي نزل عليه القرآن، مش أنا ولا أنت. نروح نسأل سيدنا النبي نضربها إزاي؟ إن ده في ضرب أهو. يجي النبي يسأل، يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، خلي بالك من الإجابة، ولا تضرب وجها، اوعى تضربها على الوجه إن نشزت، ولا تكسر عظما، ولا تضربها بالبوكس كسلها عظامها، الله 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 الله، ولا تقبح، يعني كمان ما تشتمهاش، ما تقولهاش قبحك الله. ايه ده؟ اما اضربها يعني ايه؟ قال ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم بالمره. قعدنا نسال يعني ايه؟ نراجع كده السنه، لما في يوم النبي خاف على امنا عائشه، لما ذهب ذات ليله الى البقيع، عائشه كانت بتغير جدا على النبي، ظنت ان النبي قام هيروح لزوجه اخرى، فتعمل يعني تروح مشيه ورا النبي بالليل. وصل النبي للبقيع يدعو لاصحابه اللي ماتوا، فرجعت والنبي كان راجع، بدات تجري عشان ما يلحقهاش النبي. دخلت طبعا البيت بتنهج بتجري، دخل النبي فسمع صوت نفس العالي ده، يا عائشه. فحكيت له، خاف عليها النبي ازاي تخرج بالليل مع سواك النبي. تقول فلهزني في صدري، يا لهزني اهو يا اخوان، السواك معايا اهو، كان في جيبي. الواد بيلخبط لي كل حاجه في جيبي اهو، ادي السواك اهو مش انت، الواد التاني أهو السواك. تعال يا حسين، تعال عشان نجرب عليك، بين على المعلم. تعال عشان اضربك كده بالسواك زي ما النبي ضرب سيدنا عائشة. تعال تعال يلا عشان تيجي في الكاميرا. تعال شايفين السواك ده؟ ابن حسام هذا. تعال يا حسام يا حبيبي. فهنقول مثلا السيدة عائشة اهو النبي غضب وخايف عليه، فراح مسك السواك كده وراح ايه تقول فلهزني في صدري. ادي اللهز يا اخوة، هكذا ده ضرب، هو ده الضرب في الإسلام. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا تضربها بوسادة السرير، المخدة اللي انت بتنام عليها اللي فيها ريش النعام دي الحلوة دي، امسك كده الوسادة واعمل لها كده، وده ضرب. ما هو ده في الإسلام. الضرب عندنا مش تحطيم ولا تكسير، مش زي عندهم هم يضربها في وشها بالبوكس يضيع عينيها ويقول لك العنف الأسري، مش بيقولوا كده، بيسموه كده العنف الأسري، واللي يرميها من الدور السادس خلي بالك، واللي يدوسها بالعربية، وده عندهم عادي. لا 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 خلاص. إنما يقول لك الإسلام، الإسلام يا مجرم. يبقى الضرب في الإسلام إيه؟ اضربها بالمصلية اللي انت بتصلي عليها دي البسيطة دي، ارميها بيها، ادي الضرب. مش اللي بيحصل من بعض متخلفي المسلمين يروح ضربها بالرجل، يضربها بالبوكس، نقول له طب استنى استنى، ده احنا عندنا في نساء بيضربوا الرجالة، ايه رأيكم؟ صح؟ بيجي متعور بتعضه. ما قلتوش ليه بقى الزوجة دي ازاي تعضه وده؟ يا ده انا اذكر أحدهم والله بعقد الهاء جاني ما كنت هنا في بوربخ بيبكي، جاني بالليل بعد صلاة العشاء وقعد عمال يبكي. أنا قلت يا عيني حد مات له، ماشي على خير بس صلي على النبي كده، مالك مش قادر يتكلم، خير مراتي ضربتني. والله ضربته، بيقول لي ما بقدرش عليها، بتكتفني وتضربني ودماغها جامدة. طيب بالله عليك ده بنعمل معاه ايه؟ قعدت اضحك طبعا. قلت له ما دام الامر كذلك، يا اما تتضرب وتسكت يا اما تطلق. طب انا هعمل لك ايه صحيح؟ ما انا بقول. قال لي ما فيش امل في اصلاح. طيب ما اقدرش اطلق. طيب خلاص اسكت بقى، اتضرب واسكت. لا تشغل لي ليه؟ ما انت مقفل لي كل الابواب، اتضرب واسكت خلاص كده. فاحنا ما عندناش في الاسلام يا اخوه عنف، والله الاسلام ديننا جميل قوي. خلاص فادي معنى واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني اضربها بالمخده اللي بننام عليها اللي فيها ريش النعام الجميله دي، او المصلي اللي بصلي عليها، ما جاتش النتيجه ما فيش فايده برضو بتزيد، نروح نقلنا على الايه الرقم 4. قال هتشوف فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا. بس كتاب ما سمعتش الكلام بعد ده كله. قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وكان الله، إن الله كان عليما خبيرا. فنبدأ نبعث حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج والناس الصالحين يصلحوا من فعش. 4 مراحل اهو نطلق بقى. لا 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 لسه في مرحلة 5. والصلح خير. يعني ايه؟ وديها عند اهلها كده تقعد شهر كده ولا شهرين، نوع من انواع الادب والتربيه، ابوها يذكرها بالله، امها تذكرها بالله، هي كمان لما تبعد عن بيتها هتعرف الفارق. هي في بيتها كانت اميره وملكه، تطبخ اللي هي عايزاه، تاكل اللي هي عايزاه، تنام براحتها، تقوم براحتها. لما راحت عند امها مره تانية بقت ضيفه، مش هينفع تتحكم في المطبخ، شكرا لا، ده بيت له نظام، تاكل اللي بيتعمل في البيت، تيجي تنام قومي يا بنتي، انا قومي يا اختي نظفي الشقه، قومي انت هتنامي لنا. تجد ابوها داخل متضايق خارج متضايق، ما النفقه بقت كتير وحملته حمل كبير خلاص، وبدأت تاخد سرير أخوها، الواد بينام على الأرض بقى متضايق منها راخر الله يهديكي. ولو عندها عيال كمان بقى خدت كل السراير وكله نايم على الأرض، بقت مشكلة. تبدأ تراجع نفسها، لا ده أنا بيتي أولى، أرجع لزوجي وأسمع كلامه، فين زوجي؟ وذاك معظمهن بعد أسبوع تروح بعت رسالة، الواد عايز يشوفك، الواد برضه أنت ما بتسألش على الواد ليه؟ ها؟ والعيد جاي ما قلتلوش نفسي ليه؟ هي عايزة تروح بيتها، آه خلصت. فدي المرحلة الخامسة، إن عاندت وأغلقت كل الأبواب. تيجي بقى المرحلة الأخيرة والسادسة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. وحتى افتلقنا في عدل وإنصاف، ما في ظلم ولا جور، لازم تعطيها حقها كاملا ولا تنتقصها شيئا، وإلا تحاسب يوم العرض على خالق السماء والأرض. يبقى أنت عشان تناظر وترد الشبهات محتاج لعلم، محتاج لإيه؟ لعلم. فالشرط الثاني من شروط المناظرات العلم بالكتاب والسنة وأثار السلف الصالح، حتى تتمكن من رد الشبهات ومن إحقاق الحق ومن نصرة دينك، لأن الله يسألك عن نصرة الدين يوم العرض عليه. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.